على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. صدق الله العلي العظيم. مسيرة الأنبياء مسيرة واحدة بدءا من أبينا آدم صلوات الله وسلامه عليه وانتهاء بنبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مسيرة شاقة، مسيرة صعبة، مسيرة ملؤها العذاب والصعوبات والتعب والنصب والإرهاق والأذية. غاية ما هنالك أن الأمم السالفة حسب ما نقرأ في كتب التاريخ، وليس كل التاريخ مكتوب، لأن التاريخ البشري لم يكتب بشكل كامل إلا ما نرى هنا وهناك خاصة في الكتب السماوية، وأخص بالذكر القرآن الكريم. عندما نطالع ونتصفح الصفحات المشرقة للقرآن الكريم نرى إشارات هنا وهناك حول تاريخ الأمم السالفة، وليس الغرض من ذكر التاريخ في القرآن، ليس الغرض هو ذات التاريخ كما قلنا سالفا في السنوات الماضية، أن القرآن عندما يذكر التاريخ لا يهدف التاريخ بذاته، بل إنما يهدف من التاريخ نبذا. يختار الله سبحانه وتعالى هذه النبذ التي تستفاد منها لأجل الهداية ولأجل إعطاء الوعي. نرجع إلى كلامنا، عندما نطالع الآيات الدالة على التاريخ نرى شيئا ملفتا في القرآن، وهو أن الأمم كلها عاملت الأنبياء بنفس المعاملة. البشر كبشر، لا أقصد بالبشر عربا ولا عجما ولا كردا ولا تركا، البشر كبشر يتعاملون مع الأنبياء والمصلحين تعاملا سيئا. وهذه تواريخ الأنبياء تدلنا على شيء مهول ومخيف ولاذع ومسيء إلى كرامة الإنسان، خاصة في الأمم السالفة. أريد أن أقول أن التطور في الثقافة وفي التمدن وفي الحضارة ربما أدى بالشعوب وبالأمم إلى تقبل شيء ولو بسيط من هداية الأنبياء. لأننا عندما نقرأ تاريخ نوح عبر 42 آية، أي أكثر من 42 مكان في القرآن ذكرت قصة نوح، طبعا ليس بشكل تكرار، بل كل مكان من هذه الأمكنة لها مدلولاتها ولها أهدافها. نحن الآن في السنة 1415 هجرية. حسب ما نرى في كتبنا فإننا قد تجاوزنا من طوفان نوح 5145 سنة حسب ما يقولون. طبعا هذا مو شيء دقيق، ولكن حسب ما هي مذكورة في كتب السلف أننا قد تجاوزنا 5000 سنة من عمر طوفان نوح. هذه الآيات التي نقرأها معكم إلى آخر هذه السورة، سورة القمر، كلها تدل على شيء واحد. هذه السورة المباركة تلخص لنا مسيرة البشر ومسيرة تعاملهم مع الأنبياء. في البدء الموضوع المطروح مع نبينا صلى الله عليه وآله، اقتربت الساعة وانشق القمر إلى أن يأتي وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. هذه مسيرة البشرية. يأتي الإنسان، تتكون الأمة، يبعث الله سبحانه وتعالى بلطفه ومنته رسلا مبشرين بيدهم كتب ونداء من خالق الكون إلى هذا البشر، والبشر يتعامل مع هذه الرسل وهؤلاء الرسل بشكل مزري ومسيء. شنو الشكل المزري؟ وكذبوا واتبعوا أهواءهم. التكذيب هو نتيجة لاتباع الهوى، فإن الله قد خلق في الإنسان عقلا، الإنسان يجعل عقله ولا يتبع العقل ولا يتبع الفطرة بل يتبع هوى نفسه. هذه الأمور مو تاريخ بنقرأ، نريد نطبقها على عصرنا، وإلا كتاريخ ما يفيدنا، يصير فن، يصير شيء كلوحة تجعلها في متحف وتنظر إلى هذه اللوحة. التاريخ يدرس بشكلين، يدرس كلوحة تصنع وتحتفظ في متاحف والأمم تفتخر بلوحاتها وبفنونها، هذا شكل من دراسة التاريخ. والشكل الآخر دراسة التاريخ كما يدرسها القرآن. القرآن لا ينظر إلى التاريخ نظرة سائح في متاحف اللوفر في باريس. الذي زار المتاحف يعرف ماذا أقول. يأتي السواح إلى هذه المتاحف وينظرون إلى الفنون وإلى الآثار، وغير المتاحف عندما يزورون آثار فرعون في مصر وآثار الأنبياء في بعلبك وآثار البابليين في العراق وآثار غيرهم في إيران كورش وغيره، ينظرون ويبتهجون كفن كتحفة. والأمم تفتخر بتواريخها لأجل الفن فقط، أما لا تعتبر. القرآن عندما يطرح قصة تاريخية لا يطرح هذه القصة كلوحة في متحف، بل ينظر إلى هذه اللوحة كعبرة. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. هذه الأمم لقد كذبت رسلها واتبعت أهواءها، ولكن الله يقول يا رسول الله وكل أمر مستقر، كل شيء على حساب، لا تيأس. حكمة بالغة كما قلنا في الليلة الماضية. التبليغ بالغ، لقد وصل التبليغ، لقد تمت الحجة. فالحكمة أي الفلسفة الإسلامية، المفاهيم الإلهية بالغة كاملة، البلوغ أي الكمال، أن تأتي إلى آخر المطاف فهو البلوغ. حكمة بالغة فما تغني النذر، لا تفيد. هناك نفوس خبيثة لا تأخذ النذر، لا تأخذ الإنذارات والبشائر، فتولى عنهم. ما دام هكذا أنا مجبور الليلة شوية أرجع إلى الوراء من الآيات السابقة في الليلة الماضية حتى أستفيد من تسلسل الآيات. فتولى عنهم يا رسول الله. ونحن أيضا في هذا العصر هناك جبهتان كما قلنا، جبهة مؤمنة وجبهة ملحدة كافرة سيئة فاسقة. فتولى عنهم، لا يأخذك الريب والشك في دينك، فأنت قوي ذو عزم. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هنا مهم الوسيلة التي يطرحها القرآن، أي يطرحها الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله، طريقتان انتبهوا وأسلوبان لردع المخالفين. أسلوب يذكرهم بالآخرة، يقول لهم أن هناك مستقبلا فظيعا ينتظركم. وين؟ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، شيء لا تعرفونه، وهو النشور والبعث يوم القيامة. يوم عجيب، والداعي هو إسرافيل. هذا نوع من التهديد والإرعاب. النوع بعدين شنو؟ قرين البارحة، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. التعبير المهول، جراد خفة وذلة ومنتشر، دايخ ما يدري شكو، مهطعين مسرعين إلى الداعي بذلة. يقول الكافرون هذا يوم عسر. كما قلت لكم فإن الكافرين يقولون إن هذا يوم العسر، أما المؤمنون فلا يقولون إن هذا يوم عسر، لأنهم أتباع الحق. بعدين الله يقول الأسلوب الثاني. الأسلوب الأول، نبئهم يا رسول الله بأن هناك يوما ينتظرهم. الردع الثاني أهم من الردع الأول لأنه قريب، وهو العذاب الدنيوي. فتول عنهم، قلت لكم تول يعني اتركهم يا رسول الله، ولكن نستنتج من هذه الكلمة شيء جدا معبر، وهو أن الله سوف يتركهم وليس النبي فقط، لأن النبي هو الواسطة بين لطف الله وبين البشر. عندما يأمر الله لرسوله أن يترك هذه الأمم الكافرة الملحدة، هذا أمر للرسول، ولكن نستفيد منه شيء أضخم وأفظع من ترك الرسول، وهو ترك الله لهم. فتول عنهم يعني الله يتركهم. هذا إنذار ليس لقوم نوح وليس للمشركين في مكة، لكل البشر على طول الخط. بعدين الله يجي يعدد الأمم الثالثة. من الآن إلى آخر السورة نحن نقرأ معكم إن شاء الله في هذه الليلة والليالي القادمة نبذ جدا سريعة عن قوم نوح وعن قوم صالح وعن قوم موسى وقضايا ثمود وعاد وفرعون بالإشارات، يعني أن هناك أسلوبان، أسلوب تخويفي أخروي وأسلوب تخويفي دنيوي، فالعذاب ينتظر أو الأمم الكافرة ينتظرهم اليوم الأسود، ولكن العذاب يختلف. العذاب تارة يكون بشكل طوفان لأمة نوح عليه السلام، وتارة يكون العذاب بشكل خسف لأقوام آخرين، وتارة يكون بشكل غرق لأقوام آخرين، وتارة في عصرنا الحديث لا يكون العذاب بشكل من هذه الأشكال، إنما العذاب ذلك القلق الذي يساور أهل الكرة الأرضية دائما بفعل إجرامهم وإجرام طواغيتهم والأمراض التي لم تذكر لها سابقة في العهود الثالثة، وشيء لا نعرفه، وشيء لا نعرفه، نستجير بالله، من يدري أننا نصبح في يوم من الأيام ونرى عذابا جديدا أمامنا، من يدري؟ لأن الله ينظر. صحيح أن أمة الرسول أمة مرحومة لا يأتيها ذلك الشكل من العذاب، ولكن النذر عام، النذير عام، النذير شيء عام. الله يقول هناك وسيلتان لإنذار الكفار والملحدين والظالمين والطواغيت، الإنذار الأول إنذار أخروي، والإنذار الثاني كما مر على هذه الأقوام التي سوف نقرأها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم، يا رسول الله تولى عنهم، هؤلاء لا يفيد معهم الوعي أو إعطاء الوعي والإنذار والتبشير، لأنهم قد انحرفوا عن الحق كما أن الأمم السابقة كانت نفس الشيء. كذبت قبلهم قوم نوح، مو شيء جديد هذا، بس إحنا دارة تارة نرى شيئا يحزننا، نحن كجبهة مؤمنة، ناس إن شاء الله متدينين مؤمنين، نتأذى عندما نرى الظلم والكفر والإلحاد والشرور، يهتز بدن المؤمن إذا حقيقة المؤمن عندما يرى كفرا وإلحادا وزندقة وفسقا وفجورا يتأذى. الله يقول لا تتأذوا، هذا شيء سنة، هذه صحيح الأذية موجودة ولكن لا تيأسوا، هذه بشارة للمؤمنين. ليش؟ لأن كثير من هذه الأمور صارت في الأمم الثالثة. كذبت قبلهم، يعني قبل قوم الإسلام، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اليوم يقولون للمؤمنين هذول مجانين، هذول لا يفهمون، هذول رجعيين، هذول فقط يصلون ويصومون ولا يتركون المساجد، نفس الشيء، فهموا في شيء جديد. قوم نوح كانوا يقولون لنبيهم إنه مجنون، حتى اليوم بعض الناس ما يتجرؤون يقولون لرسول الله إنه مجنون، ولكن قوم رسول الله قالوا له في ثالث الزمن. ولكن بعض الأعمال للأمة المسلمة حتى في هذا اليوم تدل على أن النوايا خبيثة في بعض الناس، نستجير بالله، كأنهم يقولون لرسول الله إنه مجنون. كيف؟ عندما يصارعون الحق، عندما يقفون أمام حكم الإسلام، عندما يقول الله شيء ويقولون ضده. شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم يقولون إنه مجنون. عملا يقولون، بس يخافون من الأمة، يخافون من المتدينين، ما يقولون صريحا، ما يقولون، ولكن عملا يقولون. وفي بعض الأحيان يقولون: ألم نذكر معكم في المد الشيوعي عندما صارت البلاد العربية وغير العربية، حتى البلاد الإسلامية عامة، انتابها موجة أو انتابتها موجة من جنون الكفر الشيوعي، بدأ حتى بعض أولاد المتدينين، وحتى رأيت بعيني في صحن الإمام الحسين عليه السلام مسيرة من بنات وشباب يرفعون، صحيح، يرفعون شارات وعلائم الشيوعيين في صحن الإمام الحسين، رأينا بأعيننا، وكانوا يصرحون أن الإسلام رجعية، وأن الإسلام تقهقر، وأن الإسلام تخلف. وإلى اليوم، وإلى اليوم بعض الذين ينتابهم شيء من الانهزامية عندما يزورون الغرب مثلا، أو عندما كلمتين يعرفون بالجامعة أو يقرون في الكتاب، خلاص بعض هذول ما يفهمون المتدينين. من يقول لك ما يفهمون؟ نفس الحكي بس بإطار شوية أخف. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، شوف التأكيد على عبدنا، منتهى العظمة عند الله العبودية، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، العبودية المطلقة الخالص لله سبحانه وتعالى هي قمة العظمة عند الله. فلذلك يقول: فكذبوا عبدنا، يقول نبينا أو رسولنا، لأن العبودية أهم، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون، قالوا عن نوح إنه مجنون، وازدجر، أي وزجر وعذب، لأنهم قد ضربوا نوح، لأنهم قد هتكوا، لأنهم عملوا كل شيء في سبيل إجهاض دعوته. لأنه تعرفون نوح أول نبي جاء بشريعة من السماء، هو نوح أول. ثانيا نوح أول نبي من أنبياء العزم الذين أرسل إلى كافة البشر، وهو شيخ الأنبياء، وعاش في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه الطاقة الكبيرة العجيبة يعطيه الله وسام العبودية، يقول عبدنا، مو أكثر من هذا، أكثر من هذا بعد ما يحتاج، لأنه العبودية المطلقة والخالصة هو أكبر، أو هي أكبر وسام. وقالوا مجنون وازدجر. ايش سوى نوح؟ ما تركهم، بقي مصرا على دعوته، مصرا على تبليغه وإرشاده لأمته، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. بعد 950 سنة من الدعوة والتبليغ استوى، وصل إلى نقطة أنه عرف أنه ما يفيد. شلون وصل؟ في الآيات الثانية نقرأ في آيات أخرى من القرآن أن نوح أوحي إليه أنه بعد ما يفيد، يقول لا يلد إلا كافرا فاجرا كفارا، يعني حتى أولادهم بعد ما إلف، بعد ما كل نصيب لهم. يقولون أن الإمام علي عليه السلام عندما كان يلتقط أعداءه بحد سيفه ما كان يقتل أي واحد، كان يستنجي منه. ولذلك كانوا يرون علي بن أبي طالب يهجم على شخص بعدين يقتله، يروح سألوه: يا أمير المؤمنين، لماذا تعمل هكذا؟ أكو ناس وصلوا إلى حد سيفك، اقتلهم. يقول: لا، هذول أنظر إلى أصلابهم المستقبلية، فيهم بعض المتدينين، ما أقتلهم. شوف الرحمة وشوف المعرفة. فقصة نوح، وصلت الحكاية مع نوح أنه أيس بعد. ليش؟ لأن جبرائيل نزل وقال له: لا خير في هذه الأمة، بعد ما كفر،
كل أولادهم بعد ما كفروا. يقول وصل بهم الحد إلى حد العناد الكامل. عندما نقرأ تاريخ نوح وتاريخ قومه أشياء غريبة نرى هناك. أتصور أن العقل البشري هالشكل أريد أقول ما أدري صحيح أو لا، أن العقل البشري كان جدا متخلف في السابق. هذا في كتب التاريخ موجودة. هواية كانوا متخلفين، يعني شيء غريب كان من التخلف. هسه شوية بدأ أتصور أنه بدأ شوية تطور في الثقافة في العقل البشري في الوعي البشري، مو كل البشر الفاهم بدأ يفهم أكثر وشوية وعي صار عنده. وإلى الأمم السالفة هواية كانوا وسخين في تعاملهم مع الأنبياء. وصل الحد إلى نوح أنه التجأ إلى ربه، وكان دائما ملتجئا إلى ربه، فقال أني مغلوب فانتصر. هذه نهاية الوصول إلى اليأس. يأس طبعا واقعي، مو يأس غير واقعي. إحنا دائما يأسنا غير واقعي، يعني بسرعة نيأس. ليش؟ لأن عزيمتنا ضعيفة، إيماننا ضعيف، همتنا قليلة، بسرعة نيأس. أما الأنبياء يأسهم يأس حقيقي، يأس واقعي. فعندما يقول أني مغلوب، أنت شوف شنو صاير يا نوح. عندما كانوا يأخذون شيخ الأنبياء ويضربونه ضربا مبرحا يخرج الدم من أذنه وأنفه، ويرقونه أمام البيت 3 أيام مغمى عليه كما ذكرت لكم. وعندما كانوا يضربونه ويحبسونه وينهرونه وينادونه بمجنون مجنون. هذه انت تصور قمة فكرية. احنا عندما نقول نبي يعني قمة الفكر البشري. هذا يجي الى قوم الى امة، فشكل تعاملهم وياه شنو يصير بحاله؟ هذا اذا عالم عادي ويهان كيف يتألم ويتأذى، فكيف بالنبي اي متصل بالسماء، متصل بالغيب، متصل بالملائكة، الملائكة تهبط عليه، جبرائيل ينزل عليه كل يوم بين الحين والحين يخبره بأخبار السماء. يعني شنو هذا؟ يعني كل شيء يعرف، هذا ثقافة كاملة، اطلاع كامل. وش كل يسوون به؟ فيقول إني مغلوب فانتصر، يعني فانصرني. في أغلب التفاسير فانتصر يعني فكن ناصرا لي يا رب العالمين. طبعا هناك روايات كثيرة أن هذه الكلمة البسيطة التي تقرؤونه، شوفوا، فدعا ربه أن مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. كم سنة طول؟ بعض الروايات تقول أنه طول أكثر من 100 سنة. هو هذا 100 سنة طول. ليش؟ لأن الله لطيف بعباده. مع كل اليأس القاتم أن هؤلاء الناس لا يفيد معهم الإيمان والتبليغ، جاء جبرائيل ونزل إلى نوح كما في بعض الروايات وأعطاه النوايا. نوح مال تموت، قال له يا نوح تعال روح اغرس ذني، خليهم بالأرض. ليش؟ لأن بدأ العذاب. عجيب، بدأ العذاب بنوايا التمر. شو يسوي بهم؟ قال أنت روح. فذهب نوح وغرس هذه النوايا. شنو صارت بعد السنه؟ انا ما ادري، انتم تعرفون اكثر. النوى لما تخليه في الارض ايش قد يطول الى ان يصير تمره؟ يعني نخل يصير. من يدري؟ 7 سنوات. حج حيدر يقول 7 سنوات. المهم سنوات عديده. يقال في بعض الروايات انه 7 أجيال من التمر او من النخل استمر يمكن يطلع بهم ناس هم يرتدعون. بعدين جاء النداء أو جاء جبرائيل قال الآن استعد. استعد بشنو؟ بصنع السفينة. طيب وين؟ في البر. هل من المعقول أن إنسانا عاقلا يصنع سفينة عظيمة؟ لأن في بعض الروايات أنها سفينة جدا عظيمة. يوم شفت في كتاب عصري يقول أنا أخذت قياسات سفينة نوح حسب الروايات الموجودة تصير من كبرى السفن التي الآن موجودة في العالم، يعني طولها وعمقها وارتفاعها وعرضها، شايف يسوي تخطيط. فجاء جبرائيل بتمثال سفينة، تخطيط هندسي جاب له، قال له هالشكل تسوي السفينة بشنو؟ بألواح ودثر. الألواح واضحة، يعني الأخشاب الموجودة من الأشجار تأخذها وتسوي سفينة. الدثر أي المسامير، جاء بها مسامير من السماء. الآن نقرأ الحديث. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. قلت لك هذا الفاء التفريعي 100 سنة طول. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. هناك خلاف بين المفسرين أنه فتحنا أبواب السماء يعني مطر إجا أو لا شيء آخر غير المطر. المطر شلون يجي؟ شايفين الليلة سماء الكويت الحمد لله كانت تمطر رذاذ، قطرات تمطر من السحاب، هذا تفسير. ولكن مطر شديد اللي زايرين الهند أنا شايف عندما يجي كأن السماء قد فتحت أبوابها، مو بعد مطر، هذا مو قطرات، ما ينزل. وأكو حديث آخر أو تفسير آخر، مو حديث، أن لا هذا الماء مو ماء السحب، كانت شيء آخر، معجزة كانت، كأن السماء فتحت أبوابها ونزل ماء، يعني مو مطر بقد، نزل ماء أصلا، ماء. يعني شلون إذا أنت تروح في الطابق الثاني وتقلب حوضا من فوق إلى تحت، شنو يصير؟ ما ينزل مطر، ينزل ماء. هذا تفسير. التفسير الآخر لا، ما يحتاج إلى ماء هالشكل. عندما تمطر السماء بغزارة، فنقول في اللغة العربية وحتى في الفارسية موجود أن أبواب السماء فتحت، كأنه باب مفتوح وتمطر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. الهمر يعني صب الماء بشدة، مو بهدوء، لا، عندما يصب الماء بشدة يقال الانهمار. بماء منهمر، مو بس هذا، وفجرنا الأرض عيونا، مو عين واحد، كل الأرض أصبحت عيون. وفجرنا الأرض، يفسرون يقولون مو أنه عيون خرجت الشكل عادي بين هنا وهناك، لا، الماء طفح من الأرض. نعتقد أنه جو الأرض، جو الأتربة أكو ماء، فبقدرة الله هذه المياه خرجت من الطبقات الجوفية من الأرض، خرجت وأصبحت الأرض كلها عيون. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض، فالتقى الماء على شنو؟ ماء السماء بانهمار، وماء عيون الأرض أو الأرض كلها أصبحت عيون، والتقى الماءان. أنت تصور هذا؟ هذا مو شيء طبيعي. اللي بعض يفسرون يظن يفسرون تفسير مادي أنه صار سيل، لا مو صار سيل، سيول هلقد ماكو بعد 40 مكان في القرآن يجيب اسمه كمعجزة. هذا مو سيل، خسيل دائما موجود في بنغلاديش مثلا، هذا شيء غير طبيعي كان. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء التقى بماء الأرض، يعني كل ما تباوع صار ماء، أرض وسماء كلها ماء. فالتقى الماء على أمر، هذا مهم، هذول مأمورين، المياه وكل شيء في الحياة مأمور لله سبحانه وتعالى بطاعة الله. الشمس والقمر بحسبان، والسماء رفعها ووضع الميزان، كل شيء بأمر الله. من جملة الأشياء المخلوقة شنو؟ المياه. المياه ليست بأمرنا، احنا قاعدين هنا لا سمح الله نرتكب الذنوب، إذا أراد الله أن يعمل بنا كما عمل بقوم نوح. هذه إشارة طبعا، هذه مو لقصة يذكرها الله. احنا نقرأ القرآن كلوحة فنية في متحف من متاحف باريس، نستجير بالله. نعوذ بالله من هذه القراءة. لا، القراءة القرآنية كأنك ترى أمامك قضية نوح، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي قد قدرناه. شنو؟ غرق العالم. هذا العالم بعد ليس يجب أن يغرق، يجب أن ينتهي بدعائك يا نوح. قد التقى الماءان على أمر، على شيء، على سنة، على قانون إلهي، ولكن قد قدر، يعني قد قدرناه. هذا قدر الله أن هذه الأمم يجب أن تغرق في الطوفان. بعدين ايش سوينا؟ ولكن نوح وأهل نوح الطيبون والمؤمنون معه وهم القلة القليلة. القلة القليلة، لا تفكر أن القلة القليلة مهمة.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.